إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من دوراتنا العلمية، وهي الدورة 24 بعد 100 بفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن تكون دورة نافعة، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بما فيها من علم، وذلك في يوم السبت الموافق 29 من شهر الله المحرم لعام 41 بعد 400. وهذه الدورة بعنوان تراجم العلماء النجباء والسادة الأوفياء الذين لهم أثر عظيم في أمة الإسلام في عصورهم. ومعلوم أن الخير في الأمة لا ينقطع بل يدوم، وأن الإمامة في الدين لا تزول، وإن اختلف الأئمة في أقدارهم، إلا أن من تقوم بهم الحجة لا تخلو منهم الأرض، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرسل على رأس كل 100 من يجدد لها دينها، لهذه الأمة. وهؤلاء الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى، إما أنك تجد الرجل والرجلين، أو تجد الطائفة الكبيرة، وهؤلاء قد يكونوا أظهر في مكان عن مكان. المهم كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الله أكبر، هذه بشرى عظيمة، أن الحق لا يمكن أن يضمحل ويعلو عليه الباطل علوا يضمحل معه الحق. ومن ظن بالله عز وجل ذلك ظن السوء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ظن الجاهلية ومن ظن الجاهلية: أن من ظن أن الله عز وجل يديل الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق، فقد ظن بالله ظن السوء. لأن الله قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين كله يظهر دين الإسلام، على الفرق كلها تظهر السنة. فمن ظن أن أهل البدع في عصر من العصور قد يجتمعون عن قوس فيرمون عن قوس واحدة فتضمحل السنة فلا يبقى لها ذكر، فقد ظن بالله ظن السوء. ولو بقي على ظهر الأرض مؤمن واحد، فإن الله عز وجل يقيم به الحجة. لا تظن هذا أبدا، أن البدعة تعلو على السنة علوا تضمحل معه السنة، لكن قد تعلو البدعة في مكان فلا يسمع الناس في هذه البلدة في كذا، لكن يسمعون من جهة أخرى. فإن الظهور والخفاء للسنة والبدعة قد يختلف بحسب الأقطار، بحسب البلدان، بحسب الأعصار، لكن في النهاية لا تخلو الأرض من قائم الله عز وجل بحجة. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، يا إخواني بارك الله فيكم، اعلموا أن السنة ظاهرة باقية، ولو لم يكن واحد منكم يدرسها ولا يدعو إليها، لأن الله عز وجل سوف يستعمل غيركم، فليست المنة لكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان والسنة، وليست المنة لنا، ما لنا منة، إنما المنة لله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا طلعة، إن لم تقم بالسنة في بلدتك قام غيرك. يا يوسف، إن لم تقم بالسنة في قطرك قام غيرك. يا هشام، إن لم تدرس السنة في هذه البلدة درسها غيرك. لا تظن أن السنة يا هشام موقوفة عليك أبدا، الله عز وجل يستعمل من أوليائه وممن يحبهم من يقوم بنشر السنة. وهذا أمر مقرر، إذا ما أسلم أبو طالب أسلم أبو سفيان. ولماذا أبو طالب أبو سفيان؟ لأن من نظر إلى أبو طالب أبو سفيان نظرا مجردا لقال بأنه حري أن يكون الإسلام من نصيب أبي طالب والكفر من نصيب أبي سفيان. ليس بالغريب أن يموت أبو سفيان على ملة أبيه، والغريب أن يموت أبو طالب على ملة أبيه، لكن كان ما كان. إن لم يكن أبو جهل كان عكرمة ابن أبي جهل، إن لم يكن العاصي ابن وائل كان عمر ابن العاص، إن لم يكن الوليد ابن عتبة كان خالد، إن لم يكن فرعون كانت امرأته. سبحان الله، بيت واحد يجمع فرعون وامرأته، فما آمن فرعون بموسى لكن آمنت امرأته. الله يستعمل في نصرة دينه من يحب، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا إسماعيل بائع كتب السلف، اسمعنا، هذا رقم كم؟ رقم كم؟ كان أحد الإخوة يبيع ويشتري، وبعدين قال لك أنا لا، أنا انشغلت، أنا رحت، أنا جيت، قام غيره، الثاني قام، الثالث، الثالث قام، الرابع، الخامس قام، العاشر. هذا أمير يأتي من بلدة بعيدة، ما شاء الله، عدس الله يثبتنا وياه. إذا ما كان أمير كان غيره. وهكذا يا أخواني، لن تتوقف السنة على أحد، ولا تظن أنك حينما تأخذ ثيابك وتطرق درسا أن مكانك سيبقى شاغرا، بل سيحل محلك من أراد الله به الخير. فإن ابتعدت ونأيت فالمحروم أنت. أما السنة فلا يزال قائم لله بها، لا تزال طائفة من أمته. فلا يأتي الواحد منه يعني أنا جاي درس، إذا لم تكن أنا تفى غيرك. لهذا ابحث عن موضع لقدميك بين طلاب العلم والدعاة إلى السنة، وإلا فالسنة قد وضعت قدميها منذ أن كانت. السنة قد وضعت قدميها منذ كان. ابحث أنت عن موضع لقدميك. فمن ظن أن الله يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن الجاهلية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كان مجنون. هذا المعنى سترونه في هذا التراجم حتى أعلم الواحد منا أنه لو لم يقم لقام غيره. ومن فضل الله عليك أن تقوم أنت. أقطار بلدان لم تسمع عن السنة فيطأها الرجل فتخضر أرضها ويخرج كلاؤها وينبت عشبها وتمتد سيقانها بكل ثمرة جميلة فيقطفها صغار. من الصور النادرة رأيتها أمس بعض الإخوة أرسلها ما أدري من هو، صورة ملتقطة للشيخ حافظ حكمي هو أدى عبد الحميد كده يمكن أكبر من عبد الحميد، كان في مجلس في يحفظ مع الطلاب نفس عبد الحميد كده أكبر منه شوي. قال هذه صورة حافظ حكم صورة. من كان يظن أن عبد الحميد هذا سوف يكون حافظ حكم هذا هو يوما ما. وأكيد لو كانت هذه الصور تلتقط لكل العلماء كان يوما ما هكذا، طبعا مع الاحتفاظ يعني بحكم الصور، لكن أقول يعني انظر إليه بليس بالصورة بعين بصرك لتنظر فسترى أن كل حليم كان يوما ما هو عبد الحميد، كان يوما ما هو الطفل الذي يلعب في الشارع، كان يوما ما هو الذي في الكتاب من الكتاتيب الشافعي في يوم من الأيام. من الشافعي هذا؟ هذا الشافعي صغير في كتاب، أمه فقيرة ولكنها تحب له العلم دفعته إلى الكتاب ليحفظ، ما عنده ثمن ولا مال يدفعه للمحافظ، لكنه كان نجيبا، فكانت أجرة الشافعي أن يحفظ التلاميذ معه مقابل أن يحفظه الشيخ. هذه وجهة الشافعي. من كان يظن أن هذا الشافعي سيكون هذا الصغير الذي نراه في الكتاب، وهذا مالك وهذا البخاري وهذا 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 وذاك، كل مر بهذه المرحلة. الشاهد أن الله يستعمل، أن الله يستعمل لنصرة دينه، وأن الله يغرس لهذا الدين غرسا. فحينما ترى نفسك مقبل على العلم والسنة وبعد ذلك داعي على منبر، فإياك أن يدخلك العجب والغرور. دائما تذكر بل الله يمن عليكم أن هداكم، دائما تذكر لولا أن هدانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دائما تذكر من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعلها صراط مستقيم. دائما تذكر هذا، أن المنة لله ليس لأحد منه، بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه التراجم لثلاثة من العلماء النجباء. الأول العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا علامة الجنوب وإن لم يكن من أهل الجنوب، العلامة الهمام، سترى صاحب الهمة العالية التي امتزجت بالسنة فازدانت وزادت، وإلا فقد يعطى الإنسان الهمة، بل إن أئمة الضلال ترى عندهم همما عالية ولكن في نشر باطله. وأقول رأس كل فكر ورأس كل فرقة منذ أن كانت فرق صاحب همة عالية غالبا غالبا غالبا، وهذه الهمة العالية هي التي أثرت فكرة وهي التي نشرت منهجه، ما كان ينام وقل أن ينام، مهموم بفكرته ولو كانت باطلة. كهمم أهل الكفر والشرك وكهمم أهل البدع. ترى الواحد منهم ما ينعم بنوم ولا ينعم بطعام ولا ينعم بشراب ولا ينعم بفسح، ما عنده وقت، فكره هو الأهم، فكره الأهم. لكن أصحاب النزهة ومن بلدة إلى بلدة ومن مصيف إلى مصيف، دول يعني عطالون بطلون تقريبا، أو وارثون لأموال أو غير ذلك يعني. لكن غالبا غالبا نجد أن أصحاب الفكر والضلال تجد عندهم، لكن هذه الهمم لم يحالفها التوفيق والهداية، فكانت همما صاروا بها أئمة ضلال. أما أهل السنة اجتمع لهم علو الهمة وبصيرة المنهج، كما قال ابن القيم: لا بد لطالب العلم من همة ترقيه وعلم صالح يبصره ويهديه. يبقى لابد من الأمر ولتكلم عن همم. شوف همم بيت المقدس، وهم داعش، وهمم همم الخوارج. الواحد يصل إلى أن يربط حزاما ليقتل نفسه. شوف الهمم، همم يتسلق بالجبال يعيشون بها في الكهوف والشقوق وغير ذلك، ربما التحفوا سماء وافترشوا أرضا وشربوا ماء ملح بدلا من أن يدخل البلدان عن طريق المنافذ المعهودة، مطارات، مواني، بحار. لا، تراهم في الجبال يأتون عبر طرق ما يسير فيها إلا من أراد الهلكة. وفي النهاية ما الذي فقد يا أحمد؟ ما الذي فقد يا إبراهيم؟ ما الذي فقد يا علي؟ علم يبصره ويهدي. يبقى لابد من همة ترقيه وعلم صالح يبصره ويهدي. حينئذ النور نجد نور على نور. هذا القرعاوي أفهمونا ونحن صغار، من السعوديين دول ما بيفهموش، السعوديين دول عند جهل مطبق. احنا نسوي امبارح لسه، احنا اول امبارح المدرسين كانوا بيخرجوا اعارات، لسه اول امبارح، يعني مثلا سنه يعني 80 ولا 75. ده يا راجل ما بعرفش حاجه خالص. الناس دي السعوديين دول ما بيعرفوا حاجه، ده عالم بتوع باديه، شويه غنم هناك ما بيعرفوش. ده الواحد تلاقيه في المدرسه عنده 18 سنه وما يعرفش يفك الخط ولا يعرف. وابن عباد ده اللي هو الدعوة الوهابية الضالة دي، أدى اللي نعرفه عن شو إيه؟ إحنا أزدزته وإحنا اللي بنعلمهم، ولولانا يعني بعد فضل الله ما فك أحد فيهم خط ولا قرأ أحد فيهم كتاب. خلي بالك العصر ده كان إيه بقى؟ عصر الطرق عندنا وعصر ماذا؟ الطريق عنده، الطريق الواحد، عصر السنة، عصور ازدهار، عصور الأئمة، عصور الأعلام. ابن عبد الوهاب وابناء ابن عبد الوهاب واحفاد ابن عبد الوهاب، والدعوات اللي احنا بنتعجب منها كيف انهم كانوا على هذا المنهج ونحن لم نكن نسمع عنه ولا بيأتون تسمع عنه. لكن احنا كده، يمكن لعلكم تسمعوا هذا، او الكبير منكم سنا شوية، ده الانطباع، ويمكن ما زال عند كثير من الناس، ما زال عند كثير من الناس عندهم ما بيفهموش، ما بيقرؤوش، ما بيعملوش، ما بيسووش الى اخر ذلك. هذا الرجل العلم العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي صاحب همة وصاحب علم، فنفع الله به نفعا عظيما كما سنرى. المتوفى سنة 89 و300 وألف. نعم، أي عصبية، حتى علمت الإسلام للبلد الذي خرج من الإسلام. هذا الكلام ينفع في طابور عسكري ولا حاجة، لكن ما يصلح هذا في باب العلم. نحب نشطه يعني جنود ولا حاجة، ولا طبعا يصلح إن ليس بصادق أصلا في هذا، ليس بصادق في هذا. ولا نعني طبعا مسألة سعودية أو مصر، إحنا عندنا السنة، السنة أرفع عندنا سعودية مصر يمن ليبيا صين خراسان، الإسلام أبي لا أبا لي سواه، والسنة أمي لا أم لي سواها، ورحم والسنة رحمي السنة، أخي من كان على السنة في أي عصر كان على أي أرض كان، كما قال بعض السلف إذا لقيت رجلا من أهل السنة فأبلغه سلامي، إذا مات رجل من أهل السنة فكأنما فقدت بعض أعضائي، مش بعض إخواني، بعض أعضائي، يعني صار أخي على السنة عضوا من أعضائي وليس أخا من إخواني. لكن لابد من الحقائق أن تثبت، والحمد لله نعمت مصرون ولا الحمد المنة، أيضا في سائر العصور ولا الحمد لعلماء سنة، وكانت يوما ما قبلت طلبة العلم في العالم، ولا يزال الخير فيها والحمد لله، وسيبقى بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين، مصر الشافعي، مصر عبد الله بن وهب، مصر الفتوحات، مصر مصر، حدث ولا حرج ولا الحمد لله، أرض نزلها الأنبياء ولله الحمد. لكن المقصد لا أقول أنا مصر والثاني يقول أنا السعودية والثالث يقول أنا ليبيا، هذه نعرات بمجردها لا تنفع، عصبية جاهلية. إنما الإسلام، وتزكو الأرض بالإسلام وتذم بالكفر، ولهذا حكم الدار حكم أهلها وليس حكم أهلها حكمها، انتبهتم؟ حكم الدار حكم ماذا؟ أهلها، هذه حكم دار حكم أهلها، قال هذه دار إسلام دار كفر حسب أهلها. ولهذا قد أقول هذه الدار دار إسلام اليوم وبعد 10 سنوات تكون دار كفر، الأندلس كانت دارة ثم صارت دارة كفر. وكما قال بعض الصحابة الأرض لا تقدس أحدا، ماذا لو أنا من أهل مكة في مكة الآن ولا يصلي في مكة الآن، صوفي قبوري، هل تنفع مكة وإقامته فيها؟ ولا ينفعك نسب، فالنسب لا يقدس أحدا والأرض لا تقدس أحدا والمنصب لا يقدس أحدا، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فهذه وقفة جديدة ودورة جديدة خاصة بالعلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى في ترجمته وحياته وسيرته ومؤلفاته ورحلاته ودعوته وجهاده وآثاره رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في 29 من شهر الله المحرم لعام 41 و400 وألف. والشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى عالم نحرير، مدقق خبير، صاحب البحث المحقق والنقل المدقق والأسلوب المنمق، اجتمع له رحمه الله تعالى وصوخ العلماء وذوق الأدباء، فكان أسلوبه سهلا يسيرا راسخا عميقا، وهذا لا يصل إليه إلا الثلة من العلماء في كل عصر من العصور. لو لم يكن من أثار رحمه الله تعالى إلا أنه جامع فتاوى رسائل شيخ الإسلام وجامع وفتاوى رسائل أئمة الدعوة وعلى رأسهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لكفى. كيف؟ وهذا بعض أعماله التي جمعها في عشرات السنين، لا الساعات ولا الأيام ولا الشهور، في عشرات السنين جمعها بعد تفرق ونسق بينها بعد تشرذم، قربها بعدما كانت بعيدة، وهيئها بعدما كانت شريدة طريدة. ولله سبحانه وتعالى عند كل باب من أبواب الخير غرس يغرسه وباب يفتحه للأولياء العارفين وللمخلصين الصادقين. والله أعلم بعبادي وأوليائي، فينتخب لهم ويختار ما به يكونون عنده من المقربين الأبرار، فإن منازل الجنة عظيمة، وإن درجاتها لمتفاوتة، وإن أقواما يدخلون الجنة ينظر إليهم أهل الجنة في أماكنهم العالية فيتراءونهم كما نتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق. فتعجب الصحابة من هذه المنازل فقالوا: تلك منازل الأنبياء والمرسلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وليست هي منازل المرسلين، فمنازلهم أعلى. فمن العلماء الذين نحسبهم الله حسبه، من الأتقياء النجباء الفضلاء الذين حصل بهم النفع العظيم وكان لهم هذا العمل الجليل الذي قضوا في سبيل تحصيله عشرات من السنين، ثم أعادوه قراءة على العلماء الراسخين، فجمعوا بين الجمع والتقميش وبين التحقيق والتفتيش، وقدموه للأمة سهلا غضا طريا، ما عليك إلا أن تنتفع وأن تستفيد. فما كان أحدنا ليرحل إلى مكتبة في أقصى المعمورة من أجل أن يأتي برسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا كان قد قيل في الزمن الخالي: كل لإمامه فضل عليه إلا، وذكر أناسا منهم البيهقي فله فضل على الشافعي، إذ جمع مذهبه ونقحه وهذبه ونشره، فوالله لئن سبق ابن القيم وسبق ابن عبد الهادي وسبق الأئمة هؤلاء بالتتلمذ على يد شيخ الإسلام والانتفاع به، فإن عبد الرحمن بن قاسم وانتخرت به قرون سبق بجمع علومه رحمه الله. هذه عقود ذرية للحافظ ابن عبد الهادي، جمع فيه سيرة مرضية ومواقف زاهية فيها القدوة والأسوة لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا الرجل على تأخر زمانه وتفاوت مقامه عن هؤلاء النجباء، إلا أن الله جعل له الباب الخاص فجمع فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه ورسائل أئمة الدعوة الذين كانت كتابة مرسلهم في غالبها ربما لم يطلع عليها إلا أهل عصورهم وما بقي منها من أشياء، لكنه جمعها مكتبات ومراسلات وقصاصات حتى صارت مجلدات بلغت 16 مجلدا، ثم قرأها وعرضها على العلماء في زمان وعصر. هذا قص. وآخر صنف ورقم وابتدأ الجمع وحش حتى صارت حواشيه ومصنفاته في زمانه مناهج تدرس على طلاب المملكة، فضلا عما كان بعد موته رحمه الله تعالى. وذلك لاختصار عبارته ودقتها ورسوخها وانتقائها، كل ذلك بالعلم المسند، فلا يذكر قولا إلا وينسبه لصاحبه. فدونك حاشية الأصول، ثلاثة الأصول، وحاشية الأجرومية، وحاشية الرحبية، وفوق ذلك كل الحاشية النافعة التي ليس لها نظير، حاشية الروض المربع في التعليق على زادي المستقل أو المقنع، حاشية نافعة حافلة دقيقة غاصة في كتب المذهب وغير المذهب، فكانت مقررة على طلاب الجامعات وغيرها من الحواشي على من دونهم، وقل درس لشيخ يخلو من كتب هذا الإمام العلامة رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن القاسم. هذا بعد علمي. أما عن البعد العملي التعبدي والبعد المسلكي فلقد كان محل الاقتداء رحمه الله تعالى، زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، مع همة عالية رغم تعبه ومرضه الذي لازمه سنوات بألم في رأسه، كان إذا ألم به واشتد ربما أتوا بنيران يشعلونها ويقربون رأسه منها ليحصل انتفاع بحرارتها فيذهب هذا الألم. حتى كان ولده محمد وهو شريك في هذا الجمع يسافر إلى فرنسا يأتيه بالعلاج والدواء، إلى أن مات رحمه الله تعالى بهذا. ومع ذلك ما أثناه ذلك عن طلبه ولا عن تدريسه وجمعه. فإذا كان القرعاوي رحمه الله تعالى قد مات بلا كتاب، فإن هذا الرجل قد جعل الكتاب في كل باب، ففي النحو والفرائض والعقيدة والفقه وغير ذلك مما كتب رحمه الله تعالى، حتى قال فيه من قال: فإن طالعنا أصول الأحكام وجدنا المحدث، وإن طالعنا حاشية روض المربع وجدنا الفقيه، وإن طالعنا حاشية كتاب التوحيد وجدنا السنية السلفية وهكذا، وإن طالعنا حاشية الرحبية وجدنا ماذا؟ وجدنا عالم الفرائض. والله إن الرحبية ربما كانت أسهل وأيسر من حاشية ابن القاسم التي أودعها متين العبارات التي إن دلت على شيء دلت على الرسل. أخلي بينكم وبين الاطلاع على حياة هذا الإمام العالم ابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، الذي ربما كان مولده مولد القرعاوي في السنة أو قاربها على ما ورد من اختلاف في مولده رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجامع: اسمه وكنيته ونسبه هو العالم العلامة المحقق المدقق المتفنن في العلوم والمعارف أبو عبد الله عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. يرجع نسبه لآل عاصم من قبيلة قحطان الصغرى التي هي من شعب قحطان الكبرى، إحدى شعبي العرب. وقبيلة قحطان التي ينتمي إليها هذا الشيخ هي إحدى القبائل المعروفة في نجد وفي المملكة العربية السعودية عامة. قال: مولده ونشأته ووفاته. ولد العلامة عبد الرحمن بن قاسم في البير بالباء ثم الياء وبعدهما راء، قرية من قرى المحمل تقع على بعد حوالي 100 كيلو شمال غربي مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. وعاصمة العلوم الشرعية أيام ولادتي وترعرع الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى. وكان مولده سنة 12 و13 بعد الألف، فنشأ في هذه
100 بعد الألف. إذا عاش نفس العصور التي عاشها، نفس العصر الذي عاشه الشيخ القرعاوي، يعني عصر الملك عبد العزيز الذي أسس دولته الثالثة، وعصر الملك سعود، وعصر الملك فيصل. نعم.
فنشأ في هذه القرية وقرأ القرآن الكريم.
دخل في عصر من خلد، لأنه هو مات بعد 90. نعم.
فنشأ في هذه القرية وقرأ القرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب مجودا، كما أخذ مبادئ القراءة والكتابة، ثم أخذ طرفا من العلوم الشرعية قبل أن يرحل إلى الرياض لاستكمال تلقي العلوم من أجلاء العلماء المنتشرين فيها آنذاك، والذين كان لهم الأثر البالغ في تكوين شخصية هذا العالم العلمية.
عرفتم القدر المشترك يا أخواني، عرفتم القدر المشترك الذي هو الإجماع. إجماع علم على يد العلماء، ما في طريق ثاني أصلا، ما في غير هذا، علم على يد العلماء. فالعلم صنعة لابد أن تأخذ على يد أربابه، من هنا تحصل بركة والحمد لله ويحصل الانتفاع. وصبرا صبرا، ما تتعجل، ما تنظر إلى الكتاب الكبير فيسل عابك وتريد أن تفتح دون أن تأخذ التمهيد والتأصيل والتقعيد. فإن كنت ولابد قائلا فقول صبرا أيتها الكتب، فغدا إن شاء الله سألقاك على خير بإذن الله، لكن لا يغرنك عقلك ولا يستميلنك الشيطان فيغريك بهذا، فإن للشيطان عند كل أمر لمتين، إفراط أو تفريط، ولكل مدخله. فقد يدخل لك من قبيل الآثار الكتب الكبار، فإذا بك تلقى حتفك ولا تبلغ حتى الصغار. فاعلم أن لكل شيء بابه، وقت البيوت من أبوابها. فمن قال سأقف أمام الباب ساعة، لا لا أختصر فأعلو سطحا وصورا، فإنك ستقع على أم رأسك، ولو انتظرت الساعة لفتح لك. وقت البيوت من أبوابها، ولكل شيء بابه، كل شيء له بابه. فاصبر اصبر اصبر، وقت الشيء من بابه تصل إن شاء الله. نعم.
قال قبل أن يرحل إلى الرياض لاستكمال تلقي العلوم من أجل الله،
وترعرع في مسقط رأسه بلدة البير أو العمر في بيت عرف أهله بدين وصلاح واستقامة، وبها أخذ مبادئ القراءة والكتابة، وقرأ القرآن مجودا على يد مقرئ بقريته، وحفظ القرآن عن ظاهر قلبه في سن صغير لما تجاوز 9 من عمره. قرأ مبادئ العلوم عن شيخ بلدته، ثم انتقل مع والده إلى القصر، وبعدها انتقل إلى الرياض وأقام بها حتى عام 66، حيث غرس رحمه الله مزرعته في أول طريق العمارية والمسمى المغيدر، وانتقل إليها بعدما أقام مزرعة بعيدة عن الرياض قليلا، ثم أقام بها حتى مات رحمه الله. وبنى له فيها بيتا متواضعا سكن فيه وزوجته وأولاده، وكانت له غرفة صغيرة تحت الأرض هي مكتبته، ومساحته لا تتجاوز 4 متر مكعب مربع، وفيها دولاب لكتب. طبعا كانت الكتب نادرة جدا، كتب كانت نادرة. احنا مر معنا نشوف الشيخ حافظ لما أرسل للشيخ القرعاوي يرسل إليه بكتاب التوحيد. شوف انت عندك اليوم كتاب التوحيد عندك له كم شرح وكم نسخة وكم طابعة وكم، فكانت الكتب نادرة جدا. وفيها دولاب لكتب رحمه الله. الواحد فينا الآن قد يكون عنده بيت، مكتبة بيت، ومع ذلك انتفاعه بها قليل. وقد أمضى في هذا المسكن بقية عمره حتى تاريخ وفاته في عام 92، أي ما يقارب من 26 عاما. وقد زار في هذا المنزل الملك سعود ابن عبد العزيز وجمع من الأمراء. وقد كانت زوجته نورة بنت محمد الزمان نعم المعين بعض الله له في طلبه العلم بدر. مر معنا في القرعاوي كانت أمه، وقلنا وربما تكون الزوج. فعند القرعاوي كانت الأم المنبت الحسن، وعند الشيخ عبد الرحمن بن القاسم كانت الزوجة نعم المعين. فالأم تضع البذرة، والزوجة بعد ذلك يثبت الله عز وجل بها قلب زوجها. فقد كانت ذات عقل ورزانة وورع وعبادة وعفاف وقراءة للقرآن. تقول رحمها الله: كنت أنزعج كلما أراد السفر، خاصة أنه يغيب شهورا متواصلة، فلما قلت له يوما في ذلك قال لي: أنت شريكتي. شوفوا، ها علقنا على الزوجة، قلنا إيه، ها حينما شجعها اضرب لها بسهم، قل أنت جزاك الله خير، ده أنت هدف بذل حسناتك، إن الله يدخل بالسهم الواحد 10 الجنة، اجعل لها سهما، لا تجعل، أنت مش طالبة علم، أنت أصلا أمي، أنا أدور على واحدة تكون طالبة علم تعني، أنا أصلا تسرعت أنا، ها الأسلوب هذا، طالب ما هي طالبة علم لكن صنعت طالب علم، صنع الله بها طالب علم، ما هي طالبة علم لكن أعانت طالب علم، ليست هي التي ضربت بالسهم لكن هي التي أحدته وهيأته واشترته بمالها، أنفقت وقتها من أجل أن يكون، ليه تحرم هذا الفضل؟ ليه؟ نعم، قالت رحمه الله: فما عدت أقول له شيئا بعد ذلك. شفت الفقه والعلم والتلطف؟ طب لو ما قالش الكلمة دي، كل ما أراد سفرا تقول له نفس الكلمة، لكن هو خلاص حل المسألة: أنت شريكتي، أنت شريكتي، يبقى سهم الفتاوى فيه أنا وولدي وأنت، أنت بما أسهمتي وولدي بما أسهم وأنا بما أسهمت بجوار شيخ الإسلام. يبقى هذا هو الفقه يا أخوان، هذا هو الفقه. ولهذا النساء يحتاجن سياسة، اللي مولع بالسياسة يعمل مع المرأة، هذه السياسة الحلال، هذه السياسة الحلال، سياسة صحيح، سياسة شرعية. ولهذا نقول اللي بيسوس المرأة إن شاء الله إن شاء الله يحكم مصر بلا إشكالية، إذا كان معددا هذا يحكم مصر بلا إشكالية، من ساس امرأتين وحد القطرين بإذن الله. هذه سياسة، سياسة لا باقة، علم وروايات وتفسير وفقه وحياة وواقع وفصاحة وكل شيء، مؤهلات، مؤهلات. فمن وفقه الله لهذه السياسة فهو الموفق، هذه سياسة شرعية. ولو امرأة واحدة كذلك، لكن طبعا امرأتان لا، جهدان عظيمان، انتقال من الأربعينوية إلى صحيح البخاري رحمه الله تعالى. نعم، فمن كانت عنده امرأة كان عنده الأربعون، يشرحها ليلا ونهارا، صعب، لكن دون صحيح البخاري لو أراد ايه أن يتصدى له فيحتاج مؤهلات، عايز هذه الساري الأول قبل ايه، قبل صحيح البخاري، لازم عندك مصطلحات تعرفها وقواعد تحبكها قبل النظر في صحيح الايه البخاري. وكانت حريصة على تربية أبنائها والمحافظة عليه، ومن ذلك أنها كانت تحفظهم كتاب الله ويتعمل، وقد جعلتهم بجوارها. يا سلام، أقول لك التراجم دي جنود الله، كما قال بعض السلف: القصص جنود الله. تراجم دي أخواني بتقصر لك الطريق، ليه؟ بتصهر نصوص الشريعة وقواعدها في جانب عملي. لكن بمن نقتدي؟ بنقتدي بأئمة الهدى ومصابيح الدجى، احنا لسنا حثالة حتى نقتدي بالحثالة، لسنا سفهاء حتى نرفع السفهاء، إنما من أراد أن يكون كبيرا تربى في أحضان الكبار وأخذ وجعل قدوته الكبار. بلغاني أنه يصوب رسول الله، ولئن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منه، ده لأنه تربى في بيئة الكبار، فكانت همته همة الكبار. بلغاني أنه يصوب رسول الله في أبي جهل، وقد عانت من فراق الزوج كثيرا حتى أنها ذكرت ما يشبه أحاديث السلف، فقالت رحمه الله: إنه كان يسافر وقد حملت، وقد حملت بحمل في بطني ثم يعود، وإذا بالحمل قد وضعته، بل ويجري ويستقبل والده، يعني في بعض الأسفار. سبحان الله، كما كان السلف اللي يرحل 20 سنة واللي يرحل أكثر أو أقل. ولهذا لم نجد في تاريخ السلف أبدا نظر إلى هذا البعد، ونحن نعلم يقينا يقينا أنهم لن يضيعوا من يعود، يقينا يقينا نعلم هذا، ويقينا نعلم أنهم أعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأفقه الناس. يعني لا تأتي نصيحة تقول أولاده، لا، اعلم هذا جيد، اعلم هذا جيد، زي المشايخ إذا لم يخرجوا في الثورات فتقول هؤلاء ما عندهم عواطف، هؤلاء ما عندهم اهتمام بالأمة. اعلم أنه لا أحد أعظم اهتماما بالأمة، ولا أحدا قد يبكي دما كما ورد عن بعض السلف على المنكرات التي تكون في بلدته وأمته. الفارق أنه يتصرف بنص وأثر، لا يتصرف بهوى، لكن الله أعلم بما في قلبه من غيرة على المحارم. وقد توفيت رحمه الله في 30 شعبان، وصلي عليه ليلة رمضان 18 بعد 400 ألف، قد صلى عليها جمع من العلماء. طيب، عن صفات الخلقية والخلقية.
كان قمحي اللون يميل إلى البياض، متوسط الشعر، حسن السمت، كريم النفس، دمث الأخلاق، مترفعا عن سفسافها، حلو الشمائل، كريما سخيا، مستقيما في دينه وخلقه، غيورا على محارم الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يصدع بالحق ولا يخاف في الله لوم تلائم، مهابا ومحبوبا وقريبا من الصغير والكبير والغني والفقير، يتعاهد المحتاجين، قال عنه محمد القاضي: وكان طويلا نحيفا قمحي اللون يميل إلى البياض، متوسط الشعر، دمث الأخلاق، لا يحب المظهر والشهرة، سخيا لين العريكة، حلو الشمائل، واصلا للرحم، مستقيما في دينه وخلقه.
قال الشيخ البسام: كان على جنب من كبير من الأخلاق، حلو الشمائل، مستقيم في دينه وخلقه، مثل ما ذكر رحمه الله تعالى. وقد امتاز ابن قاسم بصفات جليلة، يقول الجامع: نذكر أبرزها. الأول ورعه. نعم،
كان الشيخ ابن قاسم من العلماء الرعدانيين
اللي معنا دائما. شوف في العلم الرحلة والشيخ والطلب، ها في العمل الورع والتقوى والصدق والعبادة وغير ذلك، هما أمران وخطان يسيران متوازيان في حياة أي عالم. احنا ماذا نريد بعد ذلك يا أخوان؟ نريد ماذا نريد بعد ذلك؟ يعني إقناعا وتعليما وتوجيها، واضح الطريق أمامنا، واضح يا إخوان. ومع ذلك يأبى الكاذب إلى أن يكون كاذبا وهو طالب علم، ويأبى المنافق أن يكون إلى أن يكون منافقا مرائيا وهو يدعي طلب العلم، ويبقى صاحب النفسية التي يقدمها على أي شيء ولو على دينه ودعوته وهو يطلب العلم. نعم.
قال: كان الشيخ ابن قاسم من العلماء الربانيين الذين آثروا الآخرة على الدنيا، فكان مضرب المثل في ورعه وزهده، ومن ذلك أنه كان يتحرى من الفتوى ولا يفتي
تحرج من الفتوى
أنه كان يتحرج من الفتوى ولا يفتي البتة، مع أنه ألف حاشية الروض الروض في 7 مجلدات، ويستطيع أن يفتي من قرأها، كيف بمن عكف عليها 40 سنة.
الله أكبر، الله أكبر، يعني يتحرج من الفتوى ولا يفتي البت. نعم، مع هذه الأهلية. نعم.
كان يدفع من جيبه لتعبئة قلمه بالحبر، مع أنه كان مديرا للمكتبة السعودية بالرياض، وكان عنده دوات للحكومة وأخرى له، فملأ الموظف قلمه من دوات الحكومة فغضب عندما علم، وقال له: تريد أن تدخل النار؟
هذا الأمر يصل إلى أي حد؟ هذا الأمر يصل إلى حد؟ عارفين أنتوا فقه إحنا أصلا مظلومين، إحنا أصلا هي الراتب بيعمل إيه؟ فوانت مروح خد لك كده شويه ورق، خد لك شويه حبر، خد لك شويه اقلام، العيال بقى يشوفوا يعني احنا ناخد حاجه اصلا؟ ناخدش حاجه، المفترض اصلا ناخد كذا. عارفين دول الحاجات دي؟ عارفين المشتروات والنظام وكلام من ده؟ الفاتوره ب 5000، واخد بالك، تبقى ب 4500، رجع من صاحب المحل مش من عشان خاطرك جمال عيونك بس، خد بس حطها في جيبك انت، ومش دعوه الدوله، هي الدوله ال 5000، وانما خد انت الـ500 لكم من عندنا، والله ده هدية لك. هل جلس في بيت أمه وفي بيت أبيه فيأتيه ذلك؟ هذا هو ماشيين احنا كده بقى ماشيين. وبعد ذلك يقول: وين الحاكم وين الدولة؟ من الحاكم أصلا؟ من الدولة؟ هذا الفقه ما يعرفه العلماء كما ذكرت لكم. شوف الشيخ أبو أيوب يحكي لي، هو نفسه الطالب ليعمل في الوزارة اللي اتصل الشيخ العثيمين فهو رد عليه، فرد أبو أيوب على العثيمين في الهاتف، قال العثيمين: فلان. قال: يا شيخ، وخرج من ما كانش يعرف الشيخ. قاله: من؟ قال: معاك محمد العثيمين. طبعا ما في واحد يقول أنا الشيخ، الشيخ ما في، محمد العثيمين. قال: مرحبا شيخ، ان شاء الله يا شيخ منجي
خليه يتصل عليه. قال لا أنا أتصل عليه، أنا صاحب المصلحة، هذا التلفون تلفون الوزارة، هتصل عليه لماذا؟ هذه حاجتي أنا، هذا التلفون تلفون الوزارة. فبمثل هذا الورع السهل عندهم، يعني هم لا يتحرجون في هذا ولا يتكلفون، إنما لأن هذا غير المعهود نحن نكبر هذا الأمر ونتكلم كأنما نتكلم عن شيء مستحيل تطبيقه. أما بالنسبة لهم هذا سهل، هدوء، هدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى الطيب من العمل، فهذا أمر عندهم حلال وحرام. نعم كيس ليه؟ يعطى للطلاب بقي الطلاب، كل طالب يأخذ 10 رغيف وهو ماشي، بدل ما تأخذه أنت البسكويت هذا الذي وزع يبقى مثلا كراتين يوزعون على المدرسين، حتى اللي هذا يفسد صحيح فلا يبقى فلا يجوز إتلافه، لكن يعطى لأربابه. أنت موزع، لكن أن يأخذ الطالب الرغيفين الدولة تفرح جزاك الله خير، هو حصته رغيف. طب ورغيف أخيه لو بقي له إلى الغد سيفسد، فليأخذه أخوه. نعم، إنما المدرس يوزع بس، لكن يأخذ الأرغفة ليعلف الطيور لا، أو يأخذ البسكويت ليطعم الأولاد. فقير يقول الطالب اعطيني، اعطيني رغيفك يا طالب ما في مشكلة، يعني يأخذ من الطالب ما في مشكلة. أما وقد ملك الطالب فمن إحسانه إلى أستاذ أن يعطيه الرغيف. نعم.
فغضب عندما علم وقال له تريد أن تدخلني النار، وهذا ورع منه رحمه الله. نعم. ومن شدة ورعه أنه كان إذا ركب مع الناس في سيارة أجرة لتنقله خارج الرياض كان يعطي الأجرة مثل غيره من الركاب، وإذا عرفه صاحب السيارة رفض أخذ الأجرة منه فيقوم إذا نزل بإلقائها عليه ويسرع ماشيا.
ليه معنى هذا جائز؟ يعني صاحب السيارة هو الذي يعطيه هذا لأنه الشيخ فلان، لكن قد يقدر محلا ما وأمرا ما، كما قال بعض السلف إنما نأكل بأموالنا لا بديننا، فكان بعض الناس يريد أن يتنازل عن ثمن الخبز أو كذا، إنما فيقول إنما نأكل بأموالنا ما نأكل بديننا. إذا رأى الواحد هذا، ولكن إذا رأى إنما ألا يكسر قلبه، إذا كان هذا الرجل مثلا معروفا بالصلاح ومحبة أهل الخير، إنما العالم لا يريد أن يكون لأحد عليه منة، لأن اليوم هو معك ومحب، غدا وغدا يقول أنا كنت بفتح بيت. فبعض الناس عنده لؤم اليوم يرجوك أن تأخذ، وغدا يكتب في الجرائد وعلى الصفحات قد كنت نسيت ما أدري. لهذا ليس الأصل لا تأخذ كطالب علم، الأصل لا تأخذ، لكن شيء تعلم صاحبه أو تعلم كذا، فإن النبي قبل الهدي، قبل النبي الهدي، ولكن كان يثيب عليه. ولهذا أيضا إذا أردت أن تثيب عليها هذا أفضل. نعم، فتجمع بين الأمرين، لم تكسر قلبه، لأن بعض الناس ممكن يزعل، ولهذا بعض الصحابة تغير لما رفض النبي أن يأخذ شيئا كما في الصحيحين، فقال إنا لم نأخذه منك إلا أن حرم، لما اصطاد لهم وقدم فلم يأكل النبي، فلما رأى في وجهه تغيرا قال ما إنه ما منعنا أن نأخذ منه إلا أن حرم، إلا أن حرم، فطيب إيه؟ فطيب خاطره، فطيب خاطره، فكان النبي لا يكسر خاطرا بل يجبر الخاطر ثم يثيب، فيبقى اجتمع الأمر. نعم.
كان يسكن في بيت طين متواضع في مزرعته، ولما زاره الملك سعود قال له نريد أن نبني لك بيتا غير هذا، فوكان البيت مبنيا من الطين في وسط المزرعة، ف فقال رحمه الله تعالى: قد بنيت لي دارا وانتظر الرحيل اليها. فسكت الملك سعود رحمهم الله جميعا
رحمه. نعم.
وبعده عما يخالف الشرع، فعندما زاره احد العلماء وهو بمرتبة وزير وكان معه بعض القانونيين كره جلوسهم معه في المجلس ونهرهم وذكرهم بحكم الشرع وتحكيمه فقاموا. وقد اوصى ان تمزق صورته في حفيظة النفوس اذا مات. ومن ورائه انه لم يدخل التلفاز
حتى لا تبقى له صورة. نعم. فالصورة اللي في حفظ النفوس دي للحاجة، هو عايش. طب واذا مات خلاص ما هيتحققوا من شخصيتي، فاوصى ان تمزق هذه الصورة. نعم.
ومن ورائه انه لم يدخل التلفاز والمذياع في بيته. وقال لي ابنه الشيخ
المسالك والورع والتحفظ، حتى الانسان قد يترك بعض التوسع في المباحات، هذا شيء، والحرام والحلال شيء آخر. نعم.
قال الجامع: وقال لي
ابن الشيخ، ولهذا قد يفتي العالم بجواز شيء ما ولا يفعله هو، وإنما يفتيه فيفتي به ديانة، فيفتي به من جهة الدليل ويمتنع من جهة الديانة ويختار الأسلم. نعم.
وقال ابنه الشيخ سعد أن من ورائه العدل بين أبنائه حتى في دخول منازلهم، فيقول: كنت مرافقا له في آخر حياته من أجل معرفتي بمواعيد علاجاته، فكنا بقرب منزلي وأتيت له بالوضوء في الخارج، فهو لا يريد أن يدخل منزلي دون منازل إخوتي. قال: تواضعه، التواضع سمت العلماء الربانيين.
من تواضعه أنه كان يأكل دائما دائما، وكان لا يرضى أن يسمى شيخا، ودائما يقول: لست شيخا، المشايخ في الرياض، ويرفض أن يقبل رأسه. نعم.
ومن تواضعه أنه كان يأكل مع عمال المزرعة جميع الوجبات، بل لم يتميز بوجبة خاصة، إنما كان الطعام مشتركا، وكان يمازحهم ويحادثهم ويعلمهم أمور دينهم ويسألهم عن ذلك. وقد ذكر الشيخ عبد العزيز ابن محمد أخو الشيخ ابن قاسم أنهم عندما قدموا إلى الرياض مروا بمزرعة شخص ذي كرم وضيافة على الطريق يقال له ابن دغيم، تقع في أعالي الدرعية قرب الملقى. قال: فلما عرف أن أخي الشيخ أراد أن يقوم فمنعه
فلما عرف أن أخي الشيخ أراد أن يقوم فمنعه
أن يكرمه بشيء زايد عن عمال المزرعة، ورفض ذلك بشدة. قال الشيخ عبد العزيز: فلما أكلنا معه وعماله أقسم على أخي أن ينام في سطح المنزل فقبل. قال: محافظته على الوقت، العلماء هم أحق من يعرفون أهمية الوقت، ولذلك
لأنه رأس مالهم. العلماء الذي يصنف رسالة من الظهر إلى العصر، هذا يضحي بوقت من ظهر العصر؟ يعني بعضهم من العصر للمغرب، شيخ الإسلام كتب الوسطي من الظهر إلى العصر، وضع تقريبا ابن حجر النخبة، يعني فإذا كان من الظهر العصر رسالة يبقى يضحي من الظهر العصر معك. وقد وصل الأمر حتى يقول قائلهم: أمسك الشمس، أريد أن أكلمك، قال: أمسك الشمس. يصل الأمر إلى هذا. نعم.
ولذلك
كما قال بعض السلف: أدركت أقواما حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار. نعم.
ولذلك فهم أسعد الناس بالاستفادة منه والأخذ به. قال السخاوي رحمه الله عن شيخه ابن حجر رحمه الله: إنما كان همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يكن يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك، حتى في حال أكله وتوجهه وهو سالك، كما حكى لي ذلك بعض رفقته الذين كانوا معه في رحلته، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه.
نعم. حبب إليهم ذلك، هذا رأيناه في شيخنا ابن باز كما قلت لكم من قبل، فعلى في طريق إلى الطعام فتاوى وانتفاع، وعلى الطعام فتاوى وانتفاع، وبعد الطعام إلى المغاسل يغسل يده فتاوى وانتفاع. ما رأيته رحم الله ساكتا قط إلا إذا كان يقرأ عليه في الدرس، عدا ذلك لا، ما يسكت، يا يفتي يا يذكر رب سبحانه وتعالى، ما خلت دقيقة من حياة الشيخ فيما رأيت أنا، فيما رأيت. وهذا ما أقول على سبيل يعني المبالغة وقد يكون هناك له أوقات مثلا تترك. لا أنا ما أقول على سبيل المثال فعلا هذا الشيخ إلى الدرس يسبح ويذكر كذا وهو عائد من الدرس، الشيخ في السيارة للطلاب يفتيهم، الشيخ في الدرس يستمع، هذا اللي كان يسكت فيه وهو يستمع العلم كان يقرأ عليه ثم يعلق الشيخ رحمه الله، إنما كل حياتي نفع والحمد لله. نعم.
وقال
العثيمين يذكرون عنه وهو ذاهب إلى المسجد يقرأ ورده أحد يلقاه هذا ورده، وهو عائد من له حاجة يعود معه، يعني إذا مرتب حتى الخروج إلى المسجد والعودة مرتب تقريبا، كان في مكان معين إذا وصل إليه يبقى خلاص كده إيه لو أحد له يعني سؤال أو شيء، فيحرصون على الوقت حرصا عظيما. يقولون جاءه يعني كان دعا واحدا على الغداء وبعض الناس على الغداء، المهم الساعة مثلا واحدة الغداء واحدة ونصف مثلا يعني تأخروا، ما أتوا فوقف على الباب، فلما جاءوا رحب بهم قال تفضلوا غدا موجودا عندي موعد، لأنه مثلا هو عامل حسابه من الواحدة إلى الثانية ده الغداء مثلا، هم جاءوا إيه خلاص الوقت بتاعه خلاص انتهى الوقت، هذا انتهى الوقت، فهم يحرصون على هذا أشد الحرص. نعم. خرج النصف ساعة اللي تمر يصنف فيها يذاكر فيها يفتي فيها، لكن بعض البطالين يطالب العلماء بما هو مستواه هو، فايه عنده ده كلها ساعة زمن، ونفكر بقى ساعة زمن لأنه عنده 50 ساعة زمن راحة، فيعني أيام الشيخ يجلس مع ساعة زمن، يعني إيه ساعة زمن؟ ساعة زمن ما يدرناها حياة الشيخ، ساعة الزمن يفتي يصنف يذاكر، ساعة الزمن هذه يعطي حق أولاده حق زوجه. نعم.
خرج لشيخنا مجلد فتاوى على الطالب.
نعم.
خرج للشيخ العثيمين مجلد فتاوى.
نعم.
خرج للشيخ العثيمين مجلد فتاوى على الطريق.
فتاوى على الطريق. فتاوى على الطريق.
واقتدى ابن قاسم بأولئك العلماء الأجلاء، فكان رحمه الله يقرأ ويكتب حتى في حال مرضه، ناهيك عن حال صحته وعافيته وسفره وإقامته. وقد ذكر ابن الشيخ سعد أمرا عجبا منه رحمه الله تعالى، فقال كان لدينا في المزرعة عمال يحفرون بئرا، فلما زاد الحفر والعمق وكانت همتهم
وكأن همتهم
ونشاطهم قل، كان رحمه الله تعالى ينزل بكتبه وهم يحفرون البئر ويقول أنتم تعملون وأنا أعمل. وهذه القصة تذكرنا بقصة الإمام السرخسي لما سجنه الحاكم في بئر بسبب كلمة قالها، فكان تلاميذه يكتبون ما يملي عليهم وهو في البئر، فكتبوا عنه المبسوط في الفقه.
سجنه في بئر بسبب كلمة، فكان تلاميذه يكتبون ما يملي عليهم وهو في البئر فكتبوا عنه المبسوط في الفقه. نعم.
ولما انتهى من إملائه لهم قال اكتبوا هذا آخر شرح العبادات أبسط المعاني وأيسر العبارات، إملاء المحبوس
إملاء المحبوس عن الجمع والجماعات عن الجمع والجماعات، هذا آخر شرح العبادات أبسط المعاني وأيسر العبارات، إملاء المحبوس عن الجمع والجماعات. نعم.
وكان رحمه الله يكتب في كل وقت وينقل كتبه وأوراقه معه أينما ذهب، ولا تراه إلا في عبادة أو جالسا لإكرام ضيف أو يكتب، وكان يكتب بعد الفجر والظهر والعصر حتى أذان المغرب، ولا يكتب
في الليل إليه تصنيف، ولهذا كان جهده في التصنيف أكثر بكثير من جهده في التدريس، بخلاف الشيخ القرعاوي الذي مر معنا جهده في التدريس والتطواف بالبلدان وإقامة المدارس ونفع المسلمين وكذا، كان هو الذي سيطر عليه في كل وقت. نعم.
ولا يكتب في الليل إلا قليلا لعدم توفر الإضاءة بشكل كاف، وكان له محفظة يضع فيها أوراقه وينقلها معه في كل مكان، حتى إنه يرقى على مرتفع من الأرض ليشرف على أعمال المزرعة ويكتب. وكان رحمه الله تعالى يقرأ في الليل ثم يطفئ السراج لينام، فإذا به يعود ويشعل السراج مرة أخرى ليكتب، وهكذا ينام ويستيقظ.
نعم.
قال عبادته. ومما ذكر عنه رحمه الله تعالى أنه كان عابدا ورعا تقيا يختم القرآن في كل أسبوع، وله في رمضان ختمة في كل يوم ونصف.
نعم.
أي يختم في رمضان 20 ختمة.
نعم.
وذكر عبد الرحمن بن عبد العزيز القاسم أنه كان يمشي معه من بلدة البير إلى الرياض سيرا على الأقدام، وكان سريع المشي يتقدمه في السير لا يدركه.
سريع المشي يتقدمه في السير لا يدركه إلا إذا سجد، يعني إذا وصل إلى سجدة سجد هنا يدركه. نعم.
وذكر الشيخ سعد حفظه الله أنهم كانوا يسيرون معه في نواحي المزرعة فإذا به يهوي ساجدا، ومعنى ذلك أنه كان يقرأ القرآن وهو يسير حتى في مزرعته. وفي مرض موته في المستشفى كان يقرأ القرآن كاملا من صدره، وإذا مر بآية أو ما إيماء حيث كان لا يستطيع السجود.
ما في مرض ولا في سفر ولا في شيء من هذا، سبحان الله. مثل الشيخ ابن باز قال لولدي أبوك اليوم تعب وقع، ذهبوا به إلى المستشفى، وكان في الإفتاء، وفي الإفتاء يعني تعب فنقلوا إلى المستشفى، وذهب مسريعا إلى المستشفى. كان هذا قبل الظهر، وذهب إلى الظهر، ذهب إلى المستشفى ظهرا فوجد الشيخ يذكر الناس بعد صلاة الظهر، وما أصلا نقلوا من الإفتاء الدار دار الإفتاء إلى المستشفى إذا بالشيخ يذكر بعد الظهر رحمه الله. ما في لحظة، ما في دقيقة، ما في وقت. ابن عثيمين لما سافروا بي الغرب عشان العلاج يأخذونه في السيارة، فيقول المترجم كلمه دعوا الإسلام دعوا الإسلام، فما كان يضيع فرصة أبدا، ما كان يضيع فرصة أبدا. نعم.
وقد ذكرت زوجته رحمها الله أنه سأل مرة أين المصحف كي يقرأ فيه ولم يكن المصحف قريبا، فقالت متسائلة ألست بحافظ،
ألست بحافظ للقرآن؟ عجيب أنك تحتاج إلى مصحف، ألست بحافظ للقرآن؟ فقال رحمه الله بلى، ولكن اشتقت لحروفه. يا الله يا أخوان، يا الله، كل عالم له بصمة، كل عالم له طبعة، كل عالم سبحان الله ها له هداية كده تخرج تبقى عبارات محفورة. ولكن اشتقت إلى حروفي، إلى حروفي، أنا أنظر إلى حروف القرآن. ما أكبر، ما أكبر. نعم. أي نعم. نعم.
وكان رحمه الله تعالى يذهب إلى المسجد قبل ساعة من غروب الشمس يوم الجمعة رغبة في إدراك ساعة الإجابة، ولو نصيب من قيام الليل
ينتظر الصلاة وهو يصلي، وهو يصلي كما عند مسلم، هذه ساعة الجمعة ساعة الإجابة. نعم. وقد أولها الصحابة على انتظار الصلاة. نعم.
شفنا قراءة القرآن من برامج الهاتف أولى،
برامج الإيه؟
برامج الهاتف يعني أولى أم من المصحف؟
إذا كان إنسان يعني مسافرا ولا تستنى له الوضوء ولا شيء، فيكون القراءة من الجهاز أرفع للمشقة والحرج، ولا يدخل بها في خلاف العلماء هل يمس وطاهر أو كذا، إنما من المصحف لا شك أن هذا أعون على العبادة وأشمل فيها، لأنك لا تمس إلا إذا كنت متوضئ، إنما الجهاز ممكن أن تقرأ من غير وضوء. الأمر الثاني أن للمصحف أحكام وهيبته التي لا تكون للجهاز، فإذا كان الإنسان في مسجد فالأولى أن يقرأ من المصحف ولا يقرأ من الجهاز، إنما إذا كان الإنسان في سفر ويشق عليه حمل المصحف أو الوضوء أو غير ذلك فيكون لا شك أنه من الجهاز. نعم. وكان يعني هذه الأمور سهلة وبسيطة، حتى القراءة عن ظهر القلب أو القراءة من المصحف الإنسان ينظر الأنف على قلبي والأضبط لحفظه، يعني ممكن واحد يكون يقرأ من ذاكرته وحفظه فيثبت عنده خطأ يكرر كل ختمة، فوهم في الختمة الأولى وبقي الوهم معه، أما من المصحف هذا يكون أضبط، لكن في بعض الناس يكون ضابطا. ولا شك أن القراءة عن ظهر القلب والحفظ هذا يوفر لك ساعات أكثر في القراءة، حيث ما حالت بقى في القطار في السيارة في كذا، في أي وقت وانت ما معك مصحف تقرأ من صدرك. نعم. فعلى كل إنسان ينظر الأنفع لقلبه. نعم.
وله نصيب.
نعم. لا لا لا، القراءة ليس كالاستماع، القراءة أعظم 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 كثير من الاستماع. نعم نعم. حتى لو يجد قلبه عند الاستماع فيجعل وقتا للاستماع، لكن لا يغني عن القراءة. نعم. كانوا ايه؟ ما في اشكال يعني، ما في اشكال ده يعني، هذا انفع للقلب. لا مجرد النظر فقط لا، ليس عبادة. البعض ذكر ان كان بعضهم ينظر الى المصحف وكذا، وبعضهم يقبله ويقول كلام ربي، لكن ليس هناك دليل على استحباب النظر في المصحف من غير قراءة. الأجر إنما على القراءة، على الاستماع، إنما كالنظر لا. لا لا، ليس عمل السلف هذا. البعض قد يرد عنه هذا، فيعرض البعض هذا على الدليل. كيف مصحف عثمان؟ ما المصحف عثمان؟ أنت تتكلم عن مسألة النظر بقراءة ولا النظر من غير قراءة؟ طب خلاص، احنا ما الله يهديك وحد بيخلف اليد، ما احنا قلنا ما في مشكلة، لا تجعلها مشكلة. لا تجعل يعني ايه وستفتح وتقرأ؟ لا، انا اتكلم عن مسألة النظر، لان بعض استحب هذا، افتح وانظر بس كده. لا، لكن يعني النظر مع القراءة ايه، ما في اشكالة، دي عبادة لا شك. نعم.
وله نصيب من قيام الليل منذ حداثة سنه، قالت زوجته كنت أصلي أي في الليل ويصلي، لكنه كان كثير البكاء. الغيرة على محارم الله، ومما يتصف به العلماء غيرتهم على محارم الله وإنكارها، ولهذا كان رحمه الله غيرا على محارم الله أن تنتهك، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في عامته وخاصته. ومن عجيب قصصه نفرته الشديدة من الشرك والشديدة من الشرك وإن كان شركا أصغر. فقد سمع عاملا أتى إليهم في المزرعة يقول والنبي، فقال لا يبقى عندي.
ويعلم التوحيد قبل أن يرجع به، يعني مشتركه فقط لو عنده يطرده. طب هي صدرك على الشيخ، لا علمه أولى من تطرده. نعم.
وقال الشيخ عبد الله
البسام، خلاص إذا تعلم يأتي إن شاء الله. نعم. وقال الشيخ، ما لو سمعه مدد يا بدوي.
وقال الشيخ عبد الله آل بسام،
أكيد هم اللي بيحبوا النبي يزعمون، لكن السعوديين ما بيحبوش النبي. لماذا؟ لأنهم لا يحرفون بالنبي. إنما إحنا عندنا في مصر لا، ده إحنا نحب النبي جدا. نعم.
وقال الشيخ عبد الله آل بسام متحدثا عن غيرته رحمه الله تعالى على محارم الله، وكان عنده غيرة على حرمات الله، ويكره جدا مساكنة الكفار وجوارهم، وكان يخشى ويتخوف دائما بسبب الأوضاع الدينية في الدول العربية والإسلامية أن يصيبها السوء بسبب معاصيها وبعدها عن الله.
نعم. فبعض العلماء كان تحرز من ذلك جدا. الشيخ ابن باز ألح عليه الملك وكذا، وألح عليه في علاج أن يسافر إلى أوروبا، وأبى حتى وافق في آخر المحاولات، وافق وقال أرسلوا أوراقي، فإن وجدوا أن هناك نفعا يعني من السفر سفرت، فمات رحمه الله ولم يسافر. أما العثيمين هي المرة الوحيدة التي سافر، مرة واحدة. نعم. مع جواز السفر بالضوابط الشرعية، وهم الذين قرروا هذا، لكن كما قلنا الفتية القائم على الدليل وتدين بها هذا شيء، وكوني أنا أسلك مسلكا معينا طالما أنه لا أرى حاجة هذا شيء آخر.
وذلك مما يشاهده هناك من خلال سفراته للعلاج من العقائد المنحرفة.
يقول أما عن النصيحة، كان يتواصل مع الملوك بنصيحتي، وذكر لهم في أواخر سنوات عمري في عام 90 أو 91 كتب نصيحة الملك فيصل من صفحتين، ثم سأل أبنائه ومن حوله من يسلمها للملك فيصل. يبقى كتب الملك فيصل لتصل النصيحة إلى الملك بينه وبينه. قلت أنا قال هناك رجل عند الملك فيصل اسمه حسين، اسأل عنه ودعه يدخلك على الملك وسلم الخطاب الملك يدا بيد. قال فذهبت وكان استقبال بعد المغرب، وعندما وصلت إلى قصر الملك وقفت مع الناس وكان عددهم من 50 إلى 70 رجلا. قال فلما حان الرجل وقال أنت ابن قاسم؟ قلت نعم. قال أنا ابن حسين، ماذا لدي؟ قلت الوالد أرسلنا بخطاب إلى الملك فيصل. فأخذ بيدي وادخلني وسلمت الخطاب الملك فيصل يدا بيد. شوف أدب أدب. مش يجيب الحاكم ونعمل كاريكاتير وصور مضحكة. من أهان سلطان الله في أرض أهانه الله. من أهان السلطان أهانه الله. فالسلطان هذا يا أخواني رتبة، هذه الرتبة يحفظ الله عز وجل بها، فلا تهن سلطان الله في الأرض، لا تهن سلطان الله. ما ينبغي أن تهن مسلما ولو عاصيا. يعني لو رجل صاحب مخدرات، كلما أتيت أنت إلى المسجد أو رحت وجدت يشرب المخدرات، هل لك أن تركب له صورة على صفحتك وتضحك وتفعل؟ أعوذ بالله يا أخوان، هؤلاء قوم سبحان الله قوم سفهاء، من يرضى أن يفعل هذا فيه أو في أبيه؟ ولو كان شرابا للخمور من يرضى يا أخوان؟ لو شفت أبوك، لو رأيت أباك واحد يضحك عليه بهذه الصور وهو من أفسد أهل البلد، تقبل هذا؟ تقبل هذا؟ هذه أمور سبحان الله يعني تتنافى مع الرجولة والمروءة فضلا عن الاستقامة. نعم، واحد جاءني من أهل البدع، يعني كان مبتدعا وكذا، فيقول الشيخ بلغاني أنك قلت عني بأنني كنت أشحذ في المملكة، كنت شحات يعني. قلت قطع لساني إن قلت هذا، أنا قلت أنك مبتدع ضال، لكن ما أقول أبدا ما حييت أنك تشحذ، أنا أقول أنك مبتدع ضال، هذا وصف شرعي، لكن ليس من الرجولة ولا من المروءة لو رأيتك تشحذ أنا أقول كنت تشحذ أنت، لأن هذا ليس داخلا في المسألة. أنا اللي بيني وبينك مسألة علمية، لو رأيتك تسرق عند الحجر الأسود ما قلت أنك تسرق، لعل الله أن يهديك يوما ما فلا أفضحك، لكن قلت أنك مبتدع، قلت أنك ضال، هذا الذي قلته. ففي أشياء الشاهد، في أشياء مروءة رجولة، مروءة رجولة ما لا علاقة بمثل هذا. فأنا مع المخالف ماتي أنا أتكلم فيما لا يخصني وفيما يكون فيه ذهاب رجولة ومروءة وأستهزئ به وببدنه وأسخر من شكله وكذا وكذا. زي واحد يحكي لي أن ذهب إلى فلان ممن يزعمون السنة، فلما ذكر فلان حزبي قال هذا كلب، طب هذا يصلح، هذا حمار، أقصد هذا حمار، هذا حمار يا أخي مبتدع ضال، لكن هذا حمار. ولو بلغته الكلمة أترى أنه يمكن أن يفتح قلبه لهذا؟ لكن أنا وردت عليه قلت مبتدع ضال وبينت بالأدلة لعله يرجع إن كان في خير، فأنا أرد على ضال، أنا ما أرد على حمار ولا أرد على كلب ولا أرد على صاحب كرش كبير ولا صاحب رأس صغير ولا، سبحان الله. فأنا أقول هناك أشياء مروءة رجولة. شفت عروة بن مسعود ماذا قال للصديق لما عروة قال فأصحاب النبي ما قال، وإن كانت الأخرى فما أرى حولك إلا أوباشا، أو قال أو شابا حري أن يتركوك، فطاب أبو بكر فقال أمصص بذر اللات. وهذه كلمة معهودة، يعني مش تعدي، هذا كلمة مألوفة معروف، معروف معناها يعني عندهم. نعم هي من السباب، لكن لا تحمل المحمل الذي لو قلناه نحن اليوم. النبي نفسه أذن لي لو سمعت أحدا يحيي نعرة جالية أن أقول له ها عض هنا أبيك أو عض هنا أبيك، هذا قول مأزون له، مثل ذكرتك أمك وكذا، على مثل هذا النحو يحصل به الإنكار. فماذا قال عروة ومشرك وهو مشرك؟ قال من هذا؟ قال وضع عبد الله بن قحافة أبو بكر. قال والله لولا يد لك علي لم أكافك بها لرددت عليك، ولكن هذه بتلك، هذه بتلك. يبقى تبقى المروءة حتى ولو كان في جاهلية. ما قال أبو سفيان يوم أحد، أبو سفيان المشرك قال يوم أحد ستجدون مثلة لم أرضى بها أو لم أمر بها ولم تسؤن، لم أمر بها، لأن عيب، عيب، هذا عيب، هذا تنافى مع رجولة، مع رجولة. فأنت تمر عن مبتدع اختلفت معه تقول هذا أصلا كان يشحد، أو كان مثلا هذا دنا مرة قال لي، دنا مرة قلت له، دنا مرة رأيته يعاكس امرأة، أو مرة مثلا كذا، أو أمسك به الناس مثلا في المسجد يوما ما وضربوه. هذا ليس من المروءة، هذا ليس من المروءة، هذه أسطر عليها. ليه يا أخوان؟ لأن الرد على المخالف ليس قتل مخالف، أنت بترد عليه نصحا للدين ونصحا له فلعله يرجع. لماذا تجعل حواجز؟ لماذا تجعل حواجز؟ يعني تقول أنا غيرت على ديني يا هذا الكلب ابن ال... أنا غيرت على دينك، أنت أسأت. هذا لو سمع منك لن يرجع أبدا، أنت فتان، أنت فتان. لكن استعمل أسلوب الشرعية، هذا مبتدع ضال منحرف، ورط الناس ورط الأمة كذا كذا إلى آخره، جاهل بالشريعة، هذه ما في مشكلة. لكن ماذا تدخل؟ لحية طويلة مثل ما أدري إيه، كأنما إيه بطنه، كأنما إيه رأسه، كأنما إيه إيه الكلام هذا؟ إحنا بلياتشو هذا على المنبر، كأن رأس أمه تعصرت به في الولادة، وزبابة كأن إيه الكلام هذا؟ كلام ده روح هناك قولوا في عند الممثلين والفنانين هناك في مقاطع عندهم في الفن، روح هناك على منبر لا، هذا ينسب للدين، هذا ينسب للدعاة، الدعاة لهم قدوة وأسوة في رسول الله، ما كان فحشا ولا متفحشا، ولم يكن صحيحا بذيئا. اجعل القضية مع الناس القضية الشرعية، مسألة الشرعية بس، تقتضي تبديعا يبقى تبديعا، تقتضي تفسيقا يبقى تفسيقا، تقتضي كذا يبقى كذا. كما قال النبي إذن له بئس أخو العشير، كلام يقتضي المقام، بئس أخو العشير. نعم.
قال طرائف،
لكن الحمد لله هذا ما يخرج من العلماء، هذا يخرج من الأدعياء، ولله الحمد والمنة أنه ما خرج من العلماء، ولله الحمد. نعم.
قال طرائفه: مجالس العلماء مليئة بالعلم والفائدة. قال عنه رحمه الله الشيخ،
نعم، قال حفيده عبد الملك صاحب طرفة،
كان رحمه الله صاحب طرفة ونكتة لا يتجاوز حدود الأدب والسمت والوقار، ولكنه كان يتبسط مع الناس ويتواضع لهم ويحدثهم بما يفهمون، ولهذا أحبه العلماء والعامة. ومن تلك الطرائف وأنه في مرحلة قوة الإخوان كانوا يقابلون من يدخل إلى الرياض،
قوة الإخوان المسلمين، قوة الإخوان هم المطاوعة. يعني إيه مطاوعة؟ يعني كانوا مع الملك عبد العزيز برسموهم الإخوان. نعم.
كانوا يقابلون من يدخل الرياض، من يدخل إلى الرياض ويسألون في الأسواق من ربك وما دينك وما نبيك، وكان حظهم
ومن نبيك
ومن نبيك،
وكان حظهم في أحد الأيام الجد. الإخوان دول اللي هم مع الملك عبد العزيز فبيختبروا الناس في الدين، يعني بيسألوهم عشان زي الأمر معروف من المنكر، فلهم لقوا مين؟ الشيخ ابن قاسم، هم لا يعرفون، فاستوقفوه تعالى من ربك ما دينك من نبيك؟ فقال رحمه الله: أولا أنا أسألكم ثم أجيب، أنا أسألكم أولا أنا أسألكم ثم أجيب. قالوا له اسأل. قال: أنتم دخلتم في الدين أم الدين دخل فيكم؟ فاحتار وتركوا. نعم. أما عن سخائه وكرمه فكان يتعاهد الفقراء والمحتاجين وطلبة العلم بما يجوده. قال حفيده: كان منفقا ذات اليمين والشمال على الفقراء والمحتاجين، وعندما ضرب البرد مزرعة، ضرب البرد مزرعة جاره وهو الذي حدثني بالقصة، وكان له الكثير من أبناء الصغار، ذهب إليه رحمه الله ومعه ما يقارب 8000 ريال، وقال له: هذه لك. ثم قال لي ففرحت بها فرحا شديدا، وسد الله بها فاقتي وحاجتي، وكان ثمن محصول لا يتجاوز هذا المبلغ، وكان في حينه كبيرا. الله أكبر. وكان له رحمه الله عناية بأقاربه ومعارفه. الشيخ ابن باز فوق ذلك، الشيخ ابن باز ما كان أحيانا يجد الشيء في بيته ينفقه يا أخوان، فكان يستدين، حتى قال له جليسه يوم ما يا شيخ اتصل البنك، طبعا هناك بنوك شرعية ما زي الراجحي، وكانوا بس البنك اللي كانوا يسكنون أياما ما كان الراجحي، فاتصل قال: هذا يا شيخ من باب الإعلان، بس من باب الإعلان ديونك وصلت 3 ملايين، ونحن لا نمنعك هذا بس من باب الإعلان. فقال الشيخ: الله المستعان، يسر الله عز وجل، ما ندري من أعلم الملك فسدد ديونه كلها. نعم. وكان له رحمه الله عناية بأقرب ومعرفة يكرمهم ويدعوهم إلى مزرعته ولح في ذلك ويرسل سفيرات إلى الرياض لإحضار من يرغب مجيئه. الله أكبر. قال ذكر حفيده أنه أصيب الجد في حادث السيارة في عام 49 وأثر في رأسه تأثيرا بالغا واختل نظام الدم في رأسه فأصابه من ذلك أذى كثير. ده بقى اللي بقي معه إلى الممات. ثم بعد ذلك عوفي فلما ضعف جسمه صار مسنا عوده الألم بشدة وأصيب بعد ذلك بسنوات بحادث سيارة آخر ولكنه لم يؤثر عليه بشيء ولا الحمد. قال الوالد هو حديثه عن ذلك اللي هو محمد بقى في حج عام 14 قال لما ذهبنا إلى بيروت لم يستفد الوالد من العلاج. ثم بعد فترة ذهبنا إلى فرنسا وبقينا فيها 7 أشهر وأصبح الوالد في عافية بعد أن كشف عليه بالأشعة وأظهرت أن هناك دما جامدا في الرأس. ولما ذكرت لهم سبب الدم وأنه في حادث سابق قالوا هناك 3 حلول اختر أحدها. الأول أن نفتح جمجمة الرأس ونشفط الدم. الثاني أن يذاب الدم المتجمد بالحرارة الشديدة. الثالث أن ننفخ الرأس مع استعمال أدوية. فاختار الثالث وهو النفخ مع الأدوية. طبعا ما كانش الطب حتى في فرنسا يعني بالطريقة اللي هي طبعا العمليات هذه تجرى الآن بسهولة. فلما استخدم الدواء استخدم الدواء تعافى وتحسنت حاله ولكنه لم يداوم على الدواء حيث انتهى الدواء ولا يوجد مثله في السعودية. ولما مرض الجد كان الوالد محمد يذهب يوميا من الرياض إلى مزرعة حيث يعطي الجد حقنة يعني إبرة لتخفيف الألم الذي كان يصيبه في رأسه. ولأنه لم يبقى الإبر إلى القليل فقد استأذن الوالد من الشيخ محمد بن إبراهيم وقال الإبر لا تكفي والوالد تعب حين انتهت الأدوية وأريد أن أذهب إلى فرنسا أشتري له الدواء. قال الشيخ محمد أخشى أن سأخر. قال الوالد إن شاء الله 3 أيام. وكانت العلاقة مقطوعة بين المملكة وفرنسا في حينها فذهب الوالد إلى البحرين ومنها إلى فرنسا وأحضر الدواء ثم رجع عن طريق ألمانيا وتركيا ثم البحرين ثم الظهران. فلما استعمل الجد الدواء قام صحيحا. وقد ذكر الوالد رحمه الله كلاما مؤثرا قال لما أقبلت على المزرعة بعد هذه الرحلة فإذا بوالدي خارجها يمشي وحده. قال فلما رآني يعني شيخ عبد الرحمن لما رأى والد محمد فلما رآني فرح فرحا شديدا ومن شدة فرحي بكى. قال الوالد رحمه الله بكى من فرحه بالدواء وذلك لشدة ما كان يجد من الألم. ومع ذلك لم يزل مكبا على إخراج كتب ومؤلفات مع ما أصابه في حياته من ألم شديد في الرأس. وفي في أواخر أيام ضعف بصره رحمه الله من كثرة ما يقرأ ويكتب. وهذه حال العلماء. في رؤية طيبة رأها الشيخ قبل أن يموت. قد رأى رؤيا قبل وفاته أنه أذن المؤذن فدخل المسجد للصلاة ورأى شيخ الإسلام زمية والإمام أحمد وجمعا من العلماء واقفين في الصف فقدموه للصلاة. المؤذن أذن ودخل هو يصلي وجد شيخ الإسلام تيمية وجد إمام أحمد واقفين في الصف وقدم من شيخ عبد الرحمن يصلي به. قال وما أراه إلا أجلي قريب فما بين الأذان والإقامة إلا قليل. شوف دقة التأويل. يعني شيخ بقى مواقف مثلا شيخ الإسلام قدمني والإمام أحمد لعل هذا بعضهم أولا انتفاع المذهب بكتبه وكذلك ابن تيمية بجمعه الفتاوى لكن الشيخ أولها بأن أجله قليل لأن وقت بين الأذان والإقامة قليل. فقال ما أرى أجلي إلا إقدار. وينضف إليه أيضا لماذا أحمد ولماذا ابن تيمية لعله لهذا النافع الذي حصل. ثم قال ولكنه قال إن كنت مع هؤلاء فلا خوف علي أو فلا علي خوف. فمكث 40 يوما ثم توفي. وقد ذكر شيخ صالح آل الشيخ وزير الأوقاف هذه الرؤيا عندما أتى معزيا بوفاة ابن شيخ محمد ثم قال وهذه لها مناسبة فهو الذي أخرج مؤلفات شيخ الإسلام لتأويل الشيخ صالح وكذلك مؤلفات الإمام أحمد بنشر حاشية الروضي وغيرها. وقد ذكر ابن الشيخ أحمد أن والده رأى شيخ الإسلام يضع التاج على رأسه وعندما اشتد به المرض ذهبوا به من المزرعة إلى المستشفى وكانت شفاهه تتحرك بقراءة القرآن ويومئ برأسه حين مر بسجدة وظل على هذه الحال قرابة 2 أسبوع حتى وفاه الأجل المحتوم في مدينة الرياض سنة 92 و300 وألف. ف ودفن في مقبرة العود رحمه الله. في الرياض برضو دي مقبرة دفن فيها كثير من المشايخ والملوك. وحزن العلماء وطلبة العلم من وفاته، وقد كتبت عن الصحف والمجلات المحلية وعدت منافعه وشذب أعماله وفضله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذكر هنا من أبرز معالم منهجية الشيخ ويمكن تلخيصها الجمع، فكان يقوم بتصوير المخطوطات التي جعلها في رحلاته تلك، ثم يقوم بتوثيقها والتأكد من نسبتها ونحو هذا، ذلك مما هو مهم في عملية جمع المخطوطات. الثاني تحقيق النص وتصحيحه دون إثقال بالحواشي حتى يخرج لطلاب العلم أقرب ما يكون إلى الحالة التي كتبه بها مؤلفه. يقول رحمه الله: وأعوذ بالله من يتولاه، يقصد رسائل شيخ الإسلام، أن يحشي عليه. وأعوذ بالله من يتولاه، يقصد رسائل شيخ الإسلام والفتاوى ليتولى عن الطباعة، أن يحشي عليه. فهو ذهب المصفى حققه من قد علمت نظرا من مزايا فضله، فهو غني عن زعم تحقيق بعض المحاصرين الذين لم يبلغوا شأوة، و غني عن عنوانتهم وغيرها أثناء كلامه وعن تعليقاتهم، فلبعضهم من الاعتراضات والسقطات ما يعرفه النقد البصير. شوف الأمانة، الشيخ ما حش على الفتاوى، وطالب أي واحد يعتني بالفتاوى يوما ما يطبعها على حالها. شيخ الإسلام ما يحتاج إلى من يحقق ويحش ويخرج بالكتاب عن مقصوده، اتركوا هذا. ومن أمانة الشيخ العلمية، ما أدري وذكره هنا ولا عبد الملك، كان إذا وجد سقط كلمة قال هنا سقط كلمة، وإذا هذه كانت في أمانته العلمية رحمه الله ما يغير شيء ولا يحش بشيء إلا فتوى واحدة، سنرى أن تحشيته نور يتلألأ. في الأمانة العلمية، أيوة نعم، يقول القارئ المتابع لملفات الشيخ عبد الرحمن يلحظ دقته ومتى في النقد. فانظر مثلا قوله في حاشية كتاب التوحيد: قال شيخنا وهي مشافهة، وانظر يعني مشافهة يبقى مشافهة، وانظر إلى أمانة النقل عندما نقل كلام شيخ الإسلام أن الخضر حي. خلي بالك بقى من الفتوى دي، شيخ الإسلام له فتوى أن الخضر حي، مع أن جميع فتاوى شيخ الإسلام أن الخضر مات، ويستدل على هذا. انتبه انتبه يا طالب العلم، فهو بيجمع وجد فتوى شيخ الإسلام أن الخضر حي، واستدرك عليه في الهامش. قال الشيخ بكر أبو زيد في كتاب الردود: وهذه الفتوى لم نرى من نقلها عن شيخ الإسلام قبل الشيخ ابن القاسم رحمه الله. جمع الفتاوى قد علق عليه بقوله: هكذا وجدت الرسالة. يعني اضطر الشيخ عبد الرحمن أن يكتب هكذا وجدت الرسالة، ومعلوم أن الشيخ لا يعلق على الفتاوى مثل ذلك لأنها تخالف سائر فتاوي وأقوال في الخضر وينقله عنه الكافة، وبخاصة خاصة تلميذ ابن القيم. وذكر لي الوالد اللي هو الشيخ محمد بالك كان معه أنه أشار إلى الجد. اسمع بقى، شوف الطاقة والورع، وهم بيجمعوا مين اللي معاهم؟ ما احد معهم. يعني لو اسقط الفتوى دي وغيرها من الفتاوى الان واخشى ان اكون متجاوزا، لكن هذه اشياء وقعت عليها على بعضها، اخشى الذي يتصرف الان في ميراث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بالطباعه تبع المؤسسه وكذا، فيها النوع وتصرف غير مرضي، ولما روجع ما كتب مع ما سمع من الشرح الصوتي وجد خلاف. شوف مع ان الصوت موجود، شوف هذا الشيخ لو الفتوى دي مزقها، في احد يراجعه؟ ففي احد يقول هذا غير امين؟ فوالده الشيخ محمد بيقول له أشار إلى الجد بعدم وضع هذه الفتوى حتى لا تثير إشكالا، ولكن الجد رحمه الله أثبتها وعلق عليها، وبهذا انتفى الحرج من وضعها، خاصة أن هناك أقوالا شيخ الإسلام تثبت أن الخضر ميت كما في مجموع الفتاوى وكذلك في مجلسه، وما الفتوى لشيخ الإسلام يضعها، هذا أمانة تقضيها، ثم يعلق عليه يقول هكذا وجدت الرسالة. هتقول بقى أنت لعلها مثلا وضعت كذا، لعلها يعني زيف، لا المهم مش هي موجودة كما وجد غيرها، يكتبها ويضعها مقتضى الأمانة العلمية كذا. هتقول قول مثلا ورجع عنه محتمل، هتقول زورت على شيخ الإسلام محتمل، لكنها فتوى موجودة لابد أن تقع. فأمانة الجمع كيف بأمانة النقل من كتب المسلمين ولا يحيل، ينقل الكتاب وينسب إليه الكتاب كأنه العالم النحرير، يخطب الخطبة المنقولة كأنه الأديب البارع، وكل هذا سرقة من العلماء. ثم قال المحقق، يقول لما قال هكذا وجدت هذه الرسالة، ثم قال محقق من عدد جمع الفتاوى بأن لا يعلق مثل هذه التعليقات، ولكنه في نظري اضطر لهذا التعليق في هذا المكان ما رأى فيه من رأي شاذ حول حياة الخضر يخالف جميع آراء شيخ الإسلام، فنبه عليه. وهذا التعليق ممن رتب الفتاوى الذي له اطلاع واسع دقيق على جميع كتابات ابن تيمية الموجودة مثير للشك ولا ريب أنه تعليق دقيق ووجيه في محله ولا بد. وتأمل في دعاء ختم القرآن ولم يتضح له أنه من كلام شيخ الإسلام، فلم يوضع في الفتاوى، هو ما تأكد ولا تيقن من أن هذا كلام شيخ الإسلام حتى يضعه في ختم القرآن، في دعاء ختم القرآن، حتى يسر الله عز وجل الوالد اللي هو الشيخ محمد اللي بيحكي الحفيد، ووجد نسخة له فأضاف في المستدرك على جمع الفتاوى، فكل أدى من يوجب ديانته. الشيخ عبد الرحمن ما نسب هذا الشيخ الإسلام لأنه يثبت عنده، والشيخ محمد نسب الشيخ الإسلام والحق بالمستدرك. ومن أمانته رحمه الله ودقته لمن تأمل فيها ومش مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، يجد عبارات كثيرة في ثاني المجلدات، سقط مقدار 3 كلمات أو هكذا في الأصل، أو سقط في الأصل، أو سقط مقدار نصف سطر، أو سقط مقدار 3 كلمات، أو خرم في الأصل مقدار 2 كلمات. بل ومن شدة أمانته في النقل وحرص على إيصال علمي، يجعل الكلمة التي صعبت قراءتها ولم يستطع فك رموزها يكتبها كما رسمت بالخط، ويكتب موضحا هكذا في الأصل، هكذا فين؟ في الأصل. هذا مما كان عليه من أمانة. وبعدين الرجل إخواني الذي لا يملأ قلمه من حبر الدولة سيملأ إخواني كتاباته من أقوال لم يقولها شيخ الإسلام، أو يترك أقوالا قال شيخ الإسلام لأنها لا توافق اعتقاده، يبقى شيخ الإسلام وشيخ الإسلام. أقول والله ثم والله ثم والله، وأرجع لكون حنيفا، إن هذا التلقي لجمع ابن قاسم، والمفترض أن يشكك في هذا من يشكك، لأن الجمع ده من كل أمانة الشيخ، الجمع أنت شايفه ده ما فيش أشياء هتراجع عليها أصول ولا، ده من كل الأمانة. ومع ذلك ما جرؤ أحد في الأمة أن يقول الفتاوى هذه ليست صحيحة بالنسبة لابن تيمية. هذا القبول ما أراه إلا من إخلاص المصنف، وليس الجهد الذي جمع فقط، بل أرى أن ذلك من إخلاص، حتى جعل مجموع الفتاوى هذا القبول كلنا يتلقى، المحب المنهج الشيخ الإسلام والمبغض لمنهج الشيخ الإسلام ما أحد قال هذا منسوب لشيخ الإسلام وليس من كلام، ولله الحمد. هذه من الأمانة. يظن الظان أن التشبع بما لم يعطى يرفع الأقدار، ووالله ما يرفع الأقدار إلا عمل المتقين الأبرار من الصدق والإخلاص، هذا الذي يرفع. الله يرفع ويعز ويذل. نعم نعم. اكتموا يا أخويا المصلحة وانت بتفت، اكتموا وانت بتفت، لكن ما تكتموش وانت بتجمع علم. الجمع اجمع وعلق، اجمع وعلق، اجمع وعلق. نعم، عندك انت، عندك انت وعندي، عندك انت وعندي. لكن عند رجل نظر نفسه، الحمد لله ما ينسب احد لشيخ الاسلام ان الخضر حي، ما ينسب، ولكن نسبنا بسبب ذلك التقوى الى الشيخ. الصوفية براحتك. اين ليه؟ لان الشيخ له ما يرفعه، كلام هذا الشيخ له ما يرفعه وما يبدده وما ينفيه، لكن الامانة اقتضت هذا. ابو هريرة سكت، لكن ده يدخل في ابو هريرة؟ ده يدخل فيما قصد ابو هريرة؟ الحادثة موجودة لكن المناط هو هو. ممكن الصوفية، شوف، ممكن الصوفية يستغلونها فيقولون شيخ الإسلام قال، وممكن الصوفية يستغلونها يقول السلفيون في العالم وعلى رأسهم عبد الرحمن بن قاسم الذي جمع الفتاوى لم يجمع ما قاله ابن تيمية وهذا لابن تيمية، فهذا رجل خائن، هذا خائن. لكن أن آتي بهذا وأبين حصل النفع، لكن إن طلعت أنت شيئا من باب كثمان العلم سوف أخرجه أنا وأقول هذا من باب ها عدم الأمانة في العلم، يبقى أنت ما كنت تحذر وقع أشد إيه؟ أشد منه. يعني أنا ما الآن ما أرى لي خطأ. بعض الإخوة أرسل لي اليوم جزا الله خير من إخوانا من الجزائر، أرسل بعض الإخوة أرسلني اليوم قال في 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 تعليقك على فتاوى على موطأ الإمام مالك في أظن باب في الإحرام يعني، فأنا ذكرت وأنا بعلق على قصة فاطمة بنت المنذر وأسماء وكذا، فأنا قلت فمن حسن الطالع إن هذه فاطمة بنت المنذر تنقلها عن مين؟ عن فاطمة. حسن الطالع ما أدري كيف خرج لكنها خرجت خلاص. هذا الأخ من بيني وهو جزاه الله خير يتابع الموطأ من بيني، هذا سمعه اليوم الصباح قبل ما أتي للدرس، أرسلت الأخ أن يحذفها ولا بد أن أنبه عليها، وأرجو الأخ يضيفها إلى قسم التراجعات. هذا لا يجوز أن تقول حسن طالع، حسن طالع هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. فالشاهد لا تكتم شيئا إلا وفي مصلحة، هذا الكتمان ليس في مصلحة، قد تكون مصلحة من وجه يعني قد تكون مثلا زي ما يقول محمود مثلا ممكن الصوفية كذا، وممكن نفس الصوفية يخرجونها لكن بماذا؟ بإشهار عدم الأمانة عن أهل السنة، وأنكم تعالى يا عبد الرحمن يا ابن قاسم هذه موجودة، لماذا ما وضعتها؟ لماذا وضعت الآخر؟ لكن لما يضعها ويقول هكذا وجدت، احنا عندنا بقى نقول ايه؟ نقول اولا حتى لو هذا شيخ الإسلام هذا مردود، ثانيا شيخ الإسلام له ما يرد، يبقى عندنا المسلكات التي ننفي بها هذا الايه؟ الظن. ذلك ايضا من ابرز معالم منهجيته فهرسته، عمل عليها ابنه الشيخ محمد فهرسة مفصلا كان كالتقريب لها ويقع في مجلدين ضخمين اللي هو الفتاوى. يعني الحقيقة هذا تبويب ينم عن علم غزير، فهرسة الفتاوى صعبة 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 صعبة، وقرب الفتاوى تقريبا نافعا. قال أيضا معالمي منهجيتي أنه غالبا يقرأ ما جمعه على العلماء ليتأكد من صحة جمع ودقة تصحيح. قال رحمه الله متحدثا عن درة الثانية: وأعانني عليه شيخون الفاضل الحبر الثقة الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم، وحرره وهذبه وأعدت وأبديته عليه فزهى، فظهر أثر القبول عليه وأبهى، كررت الفقه عليه مرارا والأصول وغيرها إمرارا، وقرأت أكثرها على شيخنا النبيل الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف وعلى الشيخ سعد بن محمد المعتيق وشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، فجاء بحمد الله جميعا جل الرسائل وفتاويهم بل كلها إلا قليلا. هذا بالنسبة لمنهجية الشيخ. ومنها أيضا ثم قال عن رحلاته: رحل الشيخ إلى الحجاز حيث كان يفتش في مكتبة الحرم المكي، فاستخرج منها مسائل مفيدة، كما تلقى مسائل أخرى من بعض علماء الحرم الأفاضل. وكذلك رحلته إلى بيروت سنة 72 حيث كان يقوم ببعض الفحوصات الطبية، وعندما أنهى توجه إلى مكتبة بيروت العمومية للبحث عن كل ما يتعلق بشيخ الإسلام من مخطوطات أو كتب مطبوعة أو رسائل ونحو ذلك، ثم فتش في مكتبة الجماعة الأمريكية إلا أنه لم يجد شيئا في المكتبتين. رحل أيضا إلى الشام، ورغم أنه لم يقم بهذه الرحلة بنفسه إلا أنه هو الذي رتب لها وأمر بها ابنه محمد، وقد قام بها خير قيام حيث جمع فيها كمية كبيرة من كتب ورسائل شيخ الإسلام. الرحلة إلى باريس مرورا بالقاهرة، فقد سافر الشيخ للعلاج في فرنسا مرورا بالقاهرة، فقام بزيارة دار الكتب المصرية وجمع منها مجلدا متوسطا لم يكن من الموجود عنده. وبعد أن وصل إلى باريس وأجريت له عملية ناجحة بحمد الله، بدر إلى شغل الشاغل الذي ما فتئ يحمل له الأوراق ألا وهو الجمع العلمي والاستزادة من العلم الشرعي النافع، فذهب إلى مكتبة باريس الوطنية فوجد فيها مسائل تتعلق بشيخ الإسلام، فقام بتصويرها وهي مما لم يجده في البلدان العربية. وتعتبر هذه الرحلات من أهم الرحلات التي قام بها الشيخ بنفسه أو رتب له أمر بها، ومن الواضح العين أهميتها من ناحية الجمع العلمي والبحث الشرعي. أما عن شيوخه فأبرزهم العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، والشيخ محمد بن محمود، والشيخ سعد بن عتيق، والشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ محمد بن فارس الذي أخذ عنه العلوم العربية، والشيخ محمد بن مانع الذي مر معنا ترجمته. وقد امتاز الشيخ بالصبر وقوة الجلد في الطلب والتحصيل. قال الشيخ البسام: فأجاد هذه العلوم إجادة تامة. وأما عن تلامذته رحمه الله، فكان الشيخ حريصا عن تعليم الناس العلم الشرعي إما مشافاة متى ما تيسر ذلك أو عن طريق كتاباته والمؤلفات النافعة. فقد درس في الجامع الكبير في الرياض زاد المستقنع، وتلقاه عنه جماعة كثيرة من طلبة العلم، ومنهم الشيخ الفريان، هذا كان رجل يعني حسبه أثريا سلفيا، وكان رئيس الجماعة أو جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، والشيخ فهد بن حمين هذا من مشايخي والحمد لله، وهو من طلبة ابن باز الكبار، أكبر طالب عندي ابن باز، هذا الذي كنت أقول له لكم اللي كان يأتي بكتابه إغاثة اللهفان فيقرأ على الشيخ ابن باز، وهو قريب من سن الشيخ ابن باز رحمه الله يقرأ عليه. والشيخ عبد الرحمن بن مقرن كما درس ولديه محمدا وأحمدا، إلا أن انشغاله بالتأليف كان أكثر، فكان كل وقته يذهب في الجمع والتأليف رحمه الله. كما قلنا هذه يا أخواني هذه أبواب. لا ما أظن، يمكن محمد. قال الشيخ: أما عن مكانته والثناء عليه، قال الشيخ محمد بن إسماعيل: رأيت الشيخ عبد الرحمن بن قاسم فقيها في حاجته على الروض المربع، ومحدثا في كتابه إحكام الأحكام، وفرضيا في شرحه على الرحبية، وأصوليا في حاجته على ثلاثة الأصول، ونحويا في شرحه على الرحبية، وأصوليا في حاجته على ثلاثة الأصول، ونحويا في شرحه للأجرومية، إلى أن قال: وكان رحمه الله عالما تقيا ورعا زاهدا. وقال الشيخ سعد إسماعيل بن سعد بن عتيق: أما الشيخ عبد الرحمن فقد تفرغ الجمع والتأليف مما أغنى المكتبات العلمية بالكتب والمؤلفات. أذكر أننا لا نقرأ من كتب الشروع غير ما كتبه الشيخ عبد الرحمن المقاسم للأجرومية والرحبية وثلاثة الأصول، وكانت هذه الكتب رائجة رواجة كتب أئمة الدعوة وبالأخص في الرياض وتلامذة هذه المدرسة. أنا مع مؤلفاته فكثيرة مما جمع فتوى شيخ الإسلام رحمه الله، يقول فيها شيخ بكر أبو زيد: مجموع فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية لابن قاسم هو غرة في جبين الدهر، زينة لأهل الإسلام، لسان صدق للعلماء، عمدة للباحثين، نفع الله به أقواما بعد آخرين، وقد انتشر في العالمين انتشار العافية، وكتب له من القبول والانتشار ما يعز نظيره في جهود المتأخرين، فالحمد لله رب العالمين. وقد أخذ هذا المجموع المبارك من عمر الشيخ وابنه محمد أكثر من 40 سنة حتى أخرجاه مطبوعا مبوبا منقحا. فقد عاني من كثرة السفر والبحث عن المخطوطات وترك الأهل والأبناء ومفارقة الأوطان مع قلة الزاد، ثم في قراءة وفك خط شيخ الإسلام حيث أنه قدس له روحه كان سريع الكتاب، وكان خطوه في غاية التعليق والإغلاق، وبعضه بدون نقص ولا تكاد تظهر حروفه، وقد أشكلت على تلميذه ابن الوردي فيدعو تلميذه أبا عبد الله بن رشيق المغربي لحله، وكان ابن قاسم في كل ذلك محتسبا. قال ابن باز: ومن أجمع ذلك فتاوى شيخ الإسلام والدرر الثانية في الفتاوى النجدية جمع العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وكان يقرأ عليه عن شيخ ابن باز في دروسه التي في الجامع الكبير في الرياض. وأما كتاب الدرر الثانية فهو عبارة عن جمع وترتيب رسائل ومسائل العلماء نجد من زمن الشيخ محمد إلى زمن المؤلف، وقد استمر في طبعة هذا الكتاب في مكة المكرمة حرس الله حوالي 12 سنة، إلى أن أخرج الطبعة الأولى منه بمطبعة أم القرى في 1952، ثم طبع مرتين مع بعض الزيادات. وقد قال رحمه الله في سبب جمع هذه الدرر: فأمرني من تجب طاعته علي أن أجمعها وأرتبها حسب الطاقة، مع أني لست من أهل تلك البضاعة، فتمادت بي الأيام، أقدم رجلا وأخر أخرى لكثرة الأشغال ومعالجة المعاش والضيعة وعدم الأهلية، إلى أن قويت العزيمة وخلصت النية وظهرت ويسر الأمر وسهل، ووفقه الله إليه، فحينئذ أمعنت النظر وأمعنت الفكرة وجمعت ما ضربته وأعانني عليه شيخنا الفاضل الحبر الثقة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. وأما ما ألفه الشيخ فكثير، منها حاشية الروض المربع شرح الزاد، ومنها متن أصول الأحكام، ومنها حاشية كتاب التوحيد، ومنها حاشية ثلاثة الأصول، ومنها حاشية الدرة المضية، ومنها السيف المسؤول على عبد الرسول، ومنها مقدمة في أصول التفسير، ومنها حاشية مقدمة التفسير، وحاشية مقدمة الرحبية، وحاشية الأجرومية، وظائف رمضان، شرح أصول الأحكام، تحريم حلق اللحى، ملخص الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، كتاب التاريخ. هذا اختصار في هذه الرحلة المباركة، رحلة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مع التأليف والتصنيف ومع التنقيح والتدقيق، حتى ترك الأمة ميراثا كما ترك الأكابر وعلى طريقتهم وعلى نهجهم، ففي كل علم وضع مصنفا يعد مرجعية. لذا من العلماء الذين ينصح بكل كتبهم عبد الرحمن بن قاسم، جميع حواشيه خذها واقرأها وتعلمها، جميع حواشيه رحمة الله وجميع مصنفاته، فرحم الله رحمة واسعة وأعلى الله درجته وأثابه إثابة الصادقين المخلصين العلماء العاملين، ورفعه في عليين، ورزقه الفردوس الأعلى والمقام مع الأنبياء والمرسلين، وجمعنا معهم بفضله يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.